أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر كلامنا أمس أنه إذا تعذر الحاكم بعد امتناع البائع من القبض فأولا يجبره المؤمنون، فإن لم يمكن فهل يتولى عدولهم القبض عن أو لا؟ قال فيه نظر، والأقوى العدم، بل يتعين حينئذ أن يعزله المشتري له، فإذا عزله كان تلفه من البائع، لأن هذه هي فائدة العزل. لكن من دون أن يخرج عن ملك المشتري، لأن القبض المعتبر في تملك البائع لم يحصل، وبالتالي يكون نماؤه للمشتري، لأن النماء تابع للأصل. وعلى هذا فقاعدة الضمان بالخراج غير جارية هنا، لأنها تدل على الملازمة بين النماء والضمان. من له الغنم عليه الغرم، والذي حصل هنا أن النماء تبعا للملك هو للمشتري، الخراج للمشتري، ولكن الضمان على البائع. هذا الكلام قد يستشكل فيه، تقول من جهة الملك باق عند المشتري، لم ينتقل بالعزل إلى البائع، من جهة أخرى لو تلف لكان ضمانه على البائع. يقول هذا من قبيل الجمع بين المتنافيين، وذلك لأنه بعزل المشتري لهذا المال، إن كان يتشخص ويتعين فينبغي أن يكون بذلك ملكا للبائع، ويكون أيضا كما قلتم ضمانه عليه، فيكون الضمان والملك جميعا في جانب واحد. وإن كان لا يتشخص ولا يتعين بهذا العزل، إذن يبقى في ذمة المشتري، لم يتعين، وما عزل لا يصير مملوكا للبائع، لكن حينئذ يكون ضمانه لو تلف على المشتري، لأنه يتلف ماله ولم يتلف مال البائع حتى يضمن هو. وبالجملة مولانا الكريم، إما أن يتعين بالعزل للبائع فهو ملكه كما أن ضمانه عليه، وإما أن لا يتعين بل يبقى في الذمة فهو للمشتري وضمانه عليه. أما التفكيك بأن يكون ملكا للمشتري والضمان على البائع فهذا خلاف ما ذكرنا. هذا أجاب المصنف عنه بأنه بالعزل يخرج عن ذمة المشتري، يخرج من ذمته ويسقط عنه، ومع ذلك لا يتشخص حق البائع في المعزول حتى يصير هذا ملكا له، من جهة أنه خرج عن ذمة المشتري لم يعد ضامنا، إذن الضمان على البائع. ما من جهة أنه لم يتعين في هذا لم يصر ملكه، كان النماء للمشتري طبعا لكونه الأصلي مملوكا للمشتري، فينتج أن الضمان على البائع والعين ونماؤها للمشتري. هكذا يمكن أن نقول. إذن بالعزل فقط يخرج من ذمته ويسقط عنه، لكنه لا يتعين. هل لهذا من نظير؟ يقول نعم طبعا. الدليل على هذا يكون الجامع بين الأدلة كما أنبه بعد ذلك. نظير هذا ما لو جنى عبد على شخص، فإن حق المجن عليه يتعلق برقبة العبد لا بذمة مولاه. ما معنى تعلق الحق برقبة العبد؟ معناه أن له أن يستوفي منه، لكن لا يتعين حقه فيه، يعني لا يتعين الاستوفاء منه فضلا عن أن يتشخص فيه ويصير هذا هو الحق. واضح الفرق بين الأمرين؟ لأن التعين يمكن أن يكون لا بمعنى تشخصه هنا، بمعنى انحصار محل استيفائك بهذا، هذا معنى من التعين. أشد منه تعينا تشخصه فيه، يعني خلص هذا هو أصلا. واضح كيف؟ على كل حال يقول للمجني عليه أن يستوفي حقه من رقبة العبد، لكن لا يتعين فيه فضلا عن أن يتشخص فيه، بل لمولاه أن يفديه من غيره، فهو متعلق بالرقبة من دون أن يصير حقه فيها خاصة. كذلك ما نحن فيه يتعلق الحق بالعين من دون حق البائع، يتعلق بالعين لأنه عزله ولا فسقط من ذمته وصار حقه هنا، لكن بهذا المعنى من دون أن يملكها أو يتعين فيها. عليكم السلام. خرج من ذمة المشتري وصار حق البائع في العين، لكن بأي معنى؟ لا بمعنى تملكه لها، واضح، بل بمعنى أنه يمكن إذا أقبضه بعد ذلك مثلا أن يصير هذا، ويمكن أن لا يصير شيء من هذا القبض. هذا احتمال للتوجيه. الاحتمال الآخر أن يقال حتى نفر من إشكال أنه كيف يكون ضمانه عليه مع أنه ليس ملكا له، كيف تجمع عليه؟ تجمع بين هذين الأمرين. نقول يمكن أن يقدر عند التلف الذي هو ظرف ضمانه دخوله قبل التلف آنا ما في ملكه وتلفه من ملكه، فيتلف من ملكه يكون ضمانه عند تلفه وتلفه من ملكه، فيكون وقت الضمان مملوكا ويرتفع هذا الإشكال. هذا أيضا احتمال آخر للتوجيه. كل ذلك للجمع بين الأدلة، بينما دل على أنه باق على ملكية المشتري لم يخرج عنها، وهو الدليل على اعتبار القبض في التملك، والبائع لم يقبض ولا قبض عنه ما يكون قبضه مقام قبضه. فالجمع بين هذا الدليل وبين ما دل على أن التلف من البائع، وهو قاعدة نفي الضرر إذا كان المشتري هو الذي يضمن ويتضرر، فأنا جئت عند الأجل بذلت لك حقك أريد أن أخلص من هذا، وتقول لا أقبل يبقى عليك، هذا إضرار، فيخرج ويعزل ويصير التلف مضمونا على البائع. الجامع بين هذا وهذا أن نقول التلف عليه لكن فعلا ليس بملك. إن كان لابد من التلازم بين التلف وبين الضمان والملك فليكن الملك مقدرا عند التلف قبله بقليل حتى يتلف من ماله، أو ليكن تعلق الحق بالنحو الذي ذكرناه في التعلق برقبة العبد المجني، يمكن الاستيفاء منه ولكن لا يتعين فيه، ولكن لا شيء في ذمة مولى العبد. كذلك هنا لا شيء بعد العزل في ذمة المشتري، ويمكن الاستيفاء للبائع من هذا ولكن لا يتعين فيه. لكن لو تلف لأنه لا شيء في ذمة المشتري فالضمان على البائع. جامع بين هذه الأدلة. قال: وقد يستشكل في الجمع بين الحكم ببقاء ملكية الدافع وكون التلف من ذي الحق. وجه الاستشكال أن الحق المملوك لصاحب الدين للبائع إن تشخص في المعزول كان ملكا له كما أن ضمانه عليه، فتلازم الملك والضمان، وإن لم يتشخص بل بقي في ذمة الدافع لم يكن ملكا له، كان ملكا للمشتري صحيح لكن لم يكن تلف المعزول منه أيضا، إذ لم يتلف ماله أيضا تلازم الضمان والملك. ويمكن أن يقال إن الحق قد سقط من الذمة لكن ولم يتشخص بالمعزول، وإنما تعلق به تعلق حق المجني عليه برقبة العبد الجاني، فبتلفه هذا لعلنا ما أشرنا إليه، فبتلفه يتلف الحق بلا إشكال لأنه هذا محل استيفائك. إذا اتفق أنه مات مثلا زال حقك، وكذلك إذا اتفق أن تلف هذا المال في محل الكلام زال حق البائع. واضح؟ وما بقاء لا يتعين الحق فيه فضلا عن أن يتشخص به، إذ يجوز أن المولى يفدي من مال آخر شيء شبيه هذا. ويمكن أن يقال بأنه يقدر آنا ما قبل التلف في ملك صاحب الدين، هذه احتمالات لكن الدليل عليها الجمع بين أدلة المسألة. ثم إن الظاهر هو حيث قلنا إن المال بالعزل لم يخرج عن ملك المشتري، إذن يجوز له أن يتصرف فيه لأنه ماله. نعم إذا تصرف فيه بإتلافه مثلا، مثل ما لو كان طعاما فأكله، أو حتى ربما مثل أن يكون نقدا دراهم فيشتري بها يعامل عليها، لأن هذا الخروج بمنزلة الإتلاف مثلا. ففي الحالين ينتقل الحق مرة أخرى يرجع إلى ذمة المشتري. ثم أن الظاهر جواز تصرفه في المعزول فينتقل المال إلى ذمته لو أتلفها. ومقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه. هذا المال الذي عزله المشتري هل يجب عليه حفظه أو لا؟ يقول لا يجب عليه حفظه. لماذا؟ لأن المفروض أن المنشأ لجواز عزله اللازم له لهذا العزل كون تلف على البائع، المنشأ هنا في الضرر عنه. قلنا لو لم نقل بأن له أن يعزل ويصير بالعزل مضمونا على البائع لكان يتضرر بإبقائه في ذمته محفوظا عليه مضمونا عليه. إذن للفرار من هذا الضرر قلنا له أن يعزل ويصير ضمانه على البائع. فلو قلنا الآن إنه يجب عليه أن يحفظ هذا لتضرر بالحفظ مثل أو أشد ما يتضرر بالبقاء في الذمة. الذمة هي شيء كلي ليس بعين قابلة للتلف، يبقى عندي محفوظ عندي في الذمة، لكن العين الخارجية مراعاتها وحفظها يحتاج إلى عناية لا يحتاج إليه ما في الذمة. ها؟ فلو قلنا بوجوب حفظ لازم عليه التضرر أكثر مما يتضرر مما لو قلنا يبقى في ذمته، لا ينعزل، ليس له العزل، ويكون عليه عنده بهذا المعنى محفوظا عنده وعليه في ذمته للباء، كان هذا أولى من أول الأمر. لذلك ودفعا لهذا الضرر وحذرا من العود للوقوع فيما فررنا منه بل في أشد ما فررنا منه، نقول لا يجب عليه حفظه لمالكه، يعزله يضعه حيث كان، لا نقول يعني يضعه في الشارع أو كذا بهذا المعنى، لكن لا يحتاج إلى حفظ خاص، هذا المقصود. المحقق الثاني رحمه الله فصل هنا قال تارة يكون عزله وعينه ثم أعلم البائع بأني عزلت لك حقك وها هو موجود عندي لكنه لم يحضره إليه، وأخرى مع العزل يحضره إليه يضعه بين يديه. يقول في الثاني يرتفع الضمان ويسقط، أي يرتفع الحفظ يسقط الحفظ، في الأول لا يسقط. مصنف يقول لعل وجه هذا أنه إذا أحضره بين يديه قال هذا حقك عزلته لك وها هو بين يديك فقد تحققت التخلية بين البائع وبين حقه، والتخلية هي الإقباض، يعني لا يعتبر في الإقباض أن أضعه في يده، يكفي أن أقول ها هو أمامك متمكن منه إن شئت خذه، وهذا المقدار يحصل به الإقباض المعتبر من قبل المشتري، بس البائع امتنع تقصيره، فإذا تحقق الإقباض من المشتري برئت الذمة وفرغت ولم يعد يجب عليه هو أن يحفظ، واضح؟ سهو برئت الذمة من الأول بمعنى أنه صار الحق في هذا بالنحو الذي فسرناه، لكن الآن لما أقبضه صار هذا كأنه للبائع، حصل الإقباض فلم يعد يجب علي حفظه، أصبحت أنت المسؤول عن، فإن أخذته حفظته وإلا فأنا يبقى عندي هكذا لا أحفظه، بخلاف الفرض الأول وهو ما لو أعلمه بالحال مثلا بهالأيام بالواتس أب والدال مثلا قال حقك معزول وأخذ له صورة للحق المعزول قال هذا حقك معزولا عندي، واضح كيف؟ أعلمه من دون أن يضعه بين يديه، عجبتك هذه ها؟ تحب الواتساب، ففي مثله لا يحصل الإقباض المعتبر فيبقى حفظه واجبا على المشتري. هذا قال المصنف سيأتي في مسألة قبض المبيع ما يؤيد هذا الواجب، هذا التفصيل في المسالك له أيضا تفصيل يمكن أن يكون قريبا من هذا، لأنه قال إذا لم يتمكن من الحاكم فإنه يخلي بينه وبين ذي الحق. ها؟ إذا لم يتمكن من الحاكم فالمشتري يخلي بين البائع وبين ذي الحق، بين الدائن وماله، بين البائع وبين ذي الحق، بين المال وبين ذي الحق، ها؟ الدائن أو البائع يخلي بين المال المعزول وبين البائع أو ذي الحق عموما، لأن قلنا أمس الكلام وإن كان فعلا في النسيء أو بائع أو مشتري لكن هو في الحقيقة في الأعم في كل دائن ومدين، فيخلي بينه وبينه حتى أنه لو تلف حينئذ لم يكن من عليه الحق من العازل مثلا. طب مع التمكن من الحاكم وطبيعة الحال الذي يقبض عنه كما قلنا سابقا باعتبار أن هو أنه ممتنع والحاكم ولي الممتنع، الحاكم كما عرفت سابقا سولي الممتنع مطلقا أو ولي الممتنع بعد إجبار تقدم. المهم الحاكم يقبض، لكن هذا إن قدر على بلي هو كأنه أشار في الكلام بلي قال إن لم يمكن إلزامه أشار إليها كأنه يرى أنه لابد أن يلزمه أولا، فإن أمكن أن يلزمه الحاكم ألزمه بالقبض وانتهى الأمر، إن لم يمكن أن يلزمه هنا يصير الحاكم ولي الممتنع فيقبض عنه. واضح؟ طيب هذا إذا تمكن من الحاكم وقدر على إجباره، إن لم يقدر بلي أنا صار عندي اشتباه، إذا قدر الحاكم على إجباره ألزمه بالقبض، إن لم يقدر على إجباره يقول يصنع ما قلنا إن المشتري يصنعه فيما لو لم يقدر على الحاكم. ماذا يفعل؟ يخلي بينه وبينه. الآن الحاكم عندما لا يقدر على إجباره يخلي بينه وبينه ويتحقق بهذا الإقبال. يعني كأن الشهيد الثاني رحمه الله من الأول يريد أن يقول إذا سواء تعذر الحاكم وكانت الوظيفة للمشتري أو تمكن من الحاكم لكن لم يقدر على إجباره على القبض، فتحقق في الحالين الامتناع ولو بعد الإجبار والإكراه عن القبض، فإن التكليف حتى يفرغ ويبرأ أن يخلى بينه وبينه. هذا مناسب لما ذكره المحقق الثاني. واضح كيف؟ قال ومقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه من التلف لأن شرعية عزله وكون تلفه من مال صاحب الدين إنما جاء من جهة تضرر المديون ببقاء ذمته مشغولة، وتكليفه بحفظ المعزول أضر عليه من حفظ أصل المال، أصل مقابل المعزول، بمعنى الأصل يعني مثلا أشبه بالكل الصالح للعزل وعدمه غير المتشخص ولو بعزل ولو بهذا المعنى الذي ذكرناه من التشخص بالعزل أن صار حقه فيه من دون أن يصير ملكا، مقابل المعزول يعني صار حقه فيه. إذن حفظ المعزول أضر عليه من حفظ أصل المال قبل العزل في الذمة. وعن المحقق الثاني أنه يتجه الفرق بينما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه وعزله ولم يأتي به لكن أعلم بالحال أو أعلم بالحال، وبينما إذا أتاه وطرحه عنده بعد العزل فيلغى، يلغى ينتفي في نسخة يلغى بل يرفع يعني وجوب الحفظ في الثاني دون الأول. ولعل وجهه أن المبرئ للعهدة وللضمان للضمان وللحفظ يعني التخلية والإقباض المتحقق في الثاني عندما يأتي به إليه ويطرحه عنده يلقيه بين يديه دون الأول لم يتحقق في الأول، وسيجيء في مسألة قبض المبيع ما يؤيده. وعن المسالك أنه مع عدم الحاكم يخلى بين المال المعزول وبين ذي الحق، وتبرأ ذمة المخلي من عليه الحق المشتري وإن تلف، وكذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه بالقبض. وصل إلى يد الحاكم لكن عليه أولا أن يلزمه بالقبض، فإن تعذر وامتنع حتى بعد الإكراه فيفعل ذلك يخلي بينه وبينه تبرأ ذمة الحاكم كما برأ ذمة المشتري أيضا. هذا. ثم أن المحقق الثاني رحمه الله بعدما ذكر مسألتنا وأن المال الذي عزله المشتري للبائع يكون تلفه من البائع، أو ما عزله من عليه الحق يكون تلفه ممن له الحق، كأنه فرض مسألته أعم مثلا. بعد ذلك ذكر فرعين آخرين يشبهان ما نحن فيه من تحقق نحو من العزل، ووقوع السؤال عن أنه هل بهذا يتعين حق من عزل عن فيه أو لا. فرع الأول، المسألتان الفرعان مشتركان في أصل الصورة. أصل الصورة أن يكون مال مشترك بين شخصين على نحو الإشاعة. هذه الحنطة 100 صاع مثلا، 100 صاع نصفها لي ونصفها لك شريكي، لكن أنت غائب، جاء الظالم في غيابك وأنا الشريك الأضعف، استقوى علي. في الفرع الأول ماذا قال؟ أيها الشريك الضعيف، طبعا أنا لا أنت، هاتي نصف الحنطة مال فلان. جاء بقوة القهر والتسلط يأخذ مال فلان الغائب، نعم، لكن ما قبضه بنفسه، ما اقتطعه بنفسه، قال أنت أيها الشريك أعطينا مال فلان. وأنا الشريك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين الذي لا أملك لنفسي لا نفع ولا ضر، أعطيته 50 صاعا، هذا فرض. في الفرع الثاني بنفسه اقتحم العنبر مثلا، بنفسه يعني ولو برجاله، لكن مهم أنه لم يأخذ من الشريك، لم يكلف الشريك عزل السهم، دخلوا العنبر وأخذوا 50 صاعا، هذا مال الغائب. السؤال فيهما، في الأول هل بدفع الشريك المال عن شريكه الغائب بعنوان أن هذا حق الغائب طلبه الظالم، هذا سهم الغائب طلبه الظالم، فأخذته اقتطعته ودفعته، هل بهذا الأخذ من ماله والتعيين في هذه 50 المدفوعة إلى الظالم يتعين حق الغائب فيها كأنه حصلت قسمة بينهما؟ وبالتالي لو تلف هذا وهو تالف من الآن بمجرد وصوله إلى يد الظالم، لأنك لن تراه بعد اليوم، لا يكون منهما باعتباره مشتركا، إذ لم يعد مشتركا، بل يكون على الغائب لأنه ماله المختص. هل يؤثر هكذا؟ كما في محل كلامنا، أثر العزل من قبل المشتري حق البائع، أن التلف عليه على البائع أم لا يؤثر؟ هذا سؤال. في الفرع الثاني نفس السؤال، لكن السؤال هل اقتطاع الظالم بنفسه مقدارا يساوي حصة الشريك الغائب يعين حقه فيه في المقتطع، بحيث يترتب عليه تلفه عليه لا عليهما أم لا؟ المحقق الثاني قال فيه تردد، وأنا لم أجد الأصحاب هنا كلاما لا بالنفي ولا بالإثبات، واضح كيف؟ قال مع أن الضرر الذي تعللوا به هناك في محل كلامنا في عزل المشتري أو المديون، قالوا إذا عزل يصير، لو أن يعزل ويصير ضماع على البائع، لماذا؟ لأنه لو لم نقل بذلك بقي في ذمته ويتضرر بذلك. قالوا الضرر هنا موجود، ضرر موجود، لأن هذا المشتري لو لم نقل يتعين حقه شريك هذا الشريك الحاضر، لو لم نقل يتعين حق الشريك الغائب في هذا يسقط يبقى هو يتضرر. واضح كيف؟ يتضرر. هذا ما جاء يأخذ مالي، جاء يأخذ مال الغائب، ما تستطيع. هذا مشترك مثلا، إذن أنا أتضرر وهذا تضرر من هذه الشراكة مثلا. على كل، بعد ذلك قال في هذه العبارة المنقولة هنا، لسه هنا يعني في جامع المقاصد، قال المتجه عدم انسحاب الحكم، الحكم الذي ذكرناه في محل الكلام هو أنه بالعزل يصير الضمان على من له الحق، هذا لا ينسحب فيما ذكرناه من فرعين. المتجه هذا يعني بعد ذكر التردد وأني لم أظفر الأصحاب بالتصريح لا بإيجاب ولا بسلب، أفتى بأن المتجه ألا نقول بالضمان بتعين الحق هنا والضمان على الغائب، بل يبقى مشتركا ويكون عليه محاله كما هي قبل أن يقتطع. في حاشيته على الإرشاد، إرشاد العلامة، نقل هذا الكلام نفسه عنه فقط من دون الفتوى في آخره أن المتجه عدم الانسحاب التردد. واضح كيف؟ المصنف يتعرض لهذين الفرعين، يقول أما الفرع الثاني، الفرع الثاني ما هو؟ أن الظالم اقتطع المال بنفسه، يقول لا وجه فيه لتوهم احتمال أن يكون المال أو حق الشريك الغائب متعينا فيما اقتطعه الظالم، لأن ذلك مرجعه إلى تأثير نية الظالم. لأن الظالم حينما يأخذ هذا ماذا يقصد؟ هذا حق فلان، يأخذ بهذه النية بقصد كونه حق فلان الغائب، فالقول بتعينه فيه مرجعه إلى تأثير نية الظالم في التعين، نية الظالم الغاصب المعتدي، ولا دليل على ذلك. وما في المقام من دليل نفي الضرر على المشتري لا يقتضي تأثير نية الظالم بأن يصير الحق على مثلا، أو هذا الحق منحصرا هنا متشخصا هنا بحيث يتلف على خصوص الغائب. لذلك لو أخذ الظالم جزءا خارجيا من المشاع بين الشريكين، أخذه بقصد أن هذا سهم الغائب وماله كما هو المفروض يعني في مسألتنا، فالتضرر المفترض وجها للحكم بالتعين وهو تضرر الشريك الحاضر معارض بالتضرر الوارد على الغائب، تقول كل هذا على الغائب بعدما كان مشتركا وكان ضمانه عليهما، الآن تقول كله حتى النصف الثاني على الغائب، وهذا إضرار. كما أن تحميل الأول مثلا لنصف لا علاقة له به في الفرض باعتبار أن الظالم إنما يريد مال ذاك، نوع إضرار، وتحميل الكل هذا نوع إضرار، في الأصل كان مشتركا بينهما. فتوجيه الضرر، لا نريد أن نقول بتعارض الضررين، توجيه الضرر، واضح كيف؟ توجيه الضرر عن الحاضر، لأن الحاضر كان يتضرر بالنص، المال مضمون بينهما، ندفع هذا عنه ونجعل الكل على الغائب. توجيه الضرر إلى الغائب دفعا له عن الحاضر ليس كما ينبغي. ولماذا وبأي دليل؟ أضرر ذاك لأدفع الضرر عن هذا، لماذا؟ فقط لأن ظالما اقتطع بنية ذاك، وهذا مالكما المشترك. واضح كيف؟ ونية الظالم لا دليل على تأثيرها، إذن ليس ما يقتضي توجيه الضرر في النصف الآخر إلى الغائب. واضح كيف؟ إذن لا يتعين بذلك، هذا في الفرع الثاني. وأما الفرع الأول وهو ما لو أجبر الظالم الشريك الحاضر على الاقتطاع والدفع بنفسه، فيقول يمكن هنا توجيه تعين مال الغائب فيما اقتطعه شريكه بأن يقال لما كان الشريك الحاضر في معرض التضرر. أن الظالم ماذا يقول؟ إذا لم تدفع، إذا لم يدفع هذا ظالم، وإن لم يقل يعني بلسان حاله، بلسانه التكويني يقول إذا لم تدفع أفعل وأفعل، واضح كيف؟ فهو في معرض التضرر إذا لم يدفع ما يفترض أنه حصة شريكه إلى الظالم، هذا من جهة. وهذا التضرر ناشئ من الشركة، من الشراكة، لو لم يكن شريكا لذاك الغائب ما كان للظالم شغل به. الآن يقول له إما أن تدفع لي مال شريكك وإلا فعلت وفعلت، فهذا الضرر المتوقع وروده عليه إذا لم يطع ناشئ عن شراكته مع الغائب. من هذه الجهة إذن الذي صار متحققا إلى الآن أن هذه شراكة الآن أصبحت مضرة والطرف الآخر غائب، فالشارع يعطي الحاضر ولاية على تقسيم المال دفعا للضرر عن نفسه، واضح؟ فإذا أخذ القطعة ودفعها بعنوان أنها حصة الشريك فهذا من باب أنه قسم بولايته، قسم يعني ماذا؟ يعني فرز المالين وعين كل منهما في شيء بخصوصه، فتعينت حصة الغائب في المدفوع إلى الظالم. من هنا يمكن أن يقال بكون تلفها كلها عليه. هكذا هذا غاية ما يمكن توجيه الحكم به إذا أردنا أن نقول بكون الضمان كله على الغائب. مع ذلك يورد عليه المصنف بأمرين: أولا بتعارض الضررين، إن ضرر الحاضر معارض أيضا بضرر الغائب، لأن بمجرد هنا بمجرد أن تدفع الحصة إلى الظالم تكون تالفة. هذا الذي هو من باب الداخل مفقود، بمجرد أن تصير في يده، وهي تصير بيده بمجرد أن تقسم وتخرج من يد المشتري الشريك، بمجرد أن تصير في يد الظالم تعد تالفة لأنك لن تراها بعد اليوم. وإذا كانت هكذا فهذه قسمة ليتخلص المقسم بها من ضرر نفسه لكن مستلزمة لضرر الشريك الآخر. وفي مثله لا نقول بثبوت ولاية الشريك الحاضر شرعا على التقسيم. نعم لو كان التقسيم بمجرد الفرز، مثلا أنا مضطر، مثلا لسه ما أدري ليش مضطر وإلا تضرر، إلى أن أقسم، لا أن هنا حاكما أسلمه إليه ظالما، يعني مضطر أن أقسم، أفرض صار عندي سبب قهري للسفر الآن، شريكي قطية سافر إلى الصين ولن يعود إلا بعد سنة مثلا، أنا صار عندي سفر قهري للانتقال أصلا من هذا البلد وتحميل أغراضي وأملاكي أو حتى بيع، إذا قلت بايع قد يقال لا ينافي أن تبيع حصة مشتركة، وأفرض ما أجد بائعا مشتريا شيء يقبل الشراكة، على الأقل مضطر أن أخذه معي، فلا بد أن أقسم وأذهب، انتظار سنة ما يمكن حتى يعود الشريك، ماذا أصنع؟ أقسم وأفرز الحصص وتبقى حصته محفوظة جانبا، من دون أن تقبض بيد الحاكم الظالم وتعد في لحظتها بنفس القبض من التالف. لو كان هكذا هنا نقول الشارع يعطي الولاية للشريك، يقول قسم دفعا للضرر عن نفسك. لكن في المورد المفروض بالتقسيم والدفع يتضرر الآخر، يتلف ماله. فضرر الشريك الحاضر الذي هو العلة والمنشأ للقول بأن له أن يقسم يعارض باستلزام التقسيم ضرر مثله على الشريك الغائب. فأولا نقول بتعارض الضررين ونمنع من أن له الولاية هنا على التقسيم. إذا لم يكن له ولاية كان التقسيم بلا ولاية ولم يؤثر انعزال مال الغائب، فيكون التلف عليهما. هذا أولا. وثانيا إشكال عام في قاعدة وحديث لا ضرر تقدم من المصنف في المورد أو أكثر، يقول من الواضح أنه لو بني على الأخذ بقاعدة نفي الضرر كيفما كان، الداعي هكذا يقول لازم تأسيس حكم جديد. كل ما واحد مثلا أحس بشيء وشعر بالتضرر في الجملة يقول لا ضرر ولا ضرار، اقلعها وارمي بها وجهها مثلا هكذا. كل ما شممنا رائحة الضرر في المورد نفتي نقول يجوز ولا يجوز لك وليس لك، ويتغير الفقه يقول هكذا يدعي المصنف بناء عليه وبغض النظر عن صحة الدعوة أو لا. يقول إذن لا أخذ بحديث الضرر إلا في المورد المنجبر بعمل الأصحاب، وهذا الذي نحن فيه ليس منه، هذان الفرعان وهذا الفرع الثاني منهما ليس منه. لما سمعت من المحقق الثاني من أني لم أجد في هذين الفرعين للأصحاب كلاما بسلب أو إيجاب، واضح؟ فضلا عن أن يكون هناك من عمل هنا وأفتى بأن له التقسيم وينعزل من باب قاعدة الضرار، ما في لهم كلام لا بسلب ولا إيجاب، وأنت تريد أن تأتي بكلام يدل على الإيجاب من المشهور حتى يصدق العمل الجابر لحديث الضرر في هذا المورد، واضح الكلام أو لا؟ قال ثم إن المحقق الثاني ذكر في جامع المقاصد بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه، يعني مسألتنا، ذكر أن في انسحاب هذا الحكم في فرعين. هذا الأول في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال شريكه، في مال شريك في مال على جهة الإشاعة، في انسحاب الحكم هنا في من أجبر على الدفع انسحابا بمعنى بحيث يتعين المدفوع للشريك، يتعين للشريك الغائب ولا يتلف منهما، ذكر أن في انسحابه كذلك تردد. هذا الأول. ومثله ما لو تسلط الظالم بنفسه وأخذ قدر نصيب الشريك. قال لم أجد للأصحاب تصريحا بنفي ولا إثبات، يعني شوف سأنت مثلا مناسب أن تقول ولم أجد، شوف الكلام، إن في انسحاب هذا الحكم في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على جهة الإشاعة بحيث يتعين المدفوع للشريك ولا يتلف منهما ترددا. ومثل ما لو تسلط الظالم بنفسه وأخذ قدر نصيب الشريك ولم أجد، هكذا المناسب. لكن أنا أتصور محقق الثاني بعد ما ذكر الفرعين وقف هكذا لم أجد لم أجد تصريحا للأصحاب تصريحا بنفي ولا إثبات، مع أن الضرر هنا قائم أيضا، يعني الذي تمسكوا به في مسألة العزل ثم ألحقوا بالفتوى والمتجه عدم الانسحاب، وحكي نحو عنه في حاشية الإرشاد لكن من دون فتوى. أقول أما الفرع الثاني فلا وجه لإلحاقه بما نحن فيه، إذ دليل الضرر بنفسه لا يقضي بتأثير نية الظالم في التعيين ولا دليل آخر. فإذا أخذ الظالم جزءا خارجيا من المشاع بين شريكين فالحكم بأنه يتعين للغائب ويتلف منه الذي يعني توجيه الضرر في النصفين بعدما كان الغائب فقط يضمن نصفه، توجيه الضرر في النصف الثاني أيضا، توجيه هذا الضرر إلى من نواه الظالم وهو الغائب دون الشريك يعني الحاضر لا وجه له. هذا مثال يصلح للناقد مثلا، ما ذكرناه، يقول هذا يكون مثل ما لو جاء الجائر إلى مديون، فلان مديون لفلان، فماذا صنع؟ قال له ألست أنت المديون بمئة دينار مثلا لفلان؟ قال نعم، فمد يده وحمل بعض الأمتعة أو بعض الحلي أو غير ذلك مما يسوى هذا المال 100 دينار وأخذه بعنوان أن هذا مال الدائن، يتسلط عليه ويأخذه. هل تقول هنا بتعين حق الدائن الذي كان في الذمة في هذا وكونه يتلف عليه؟ لا نقول بذلك، يبقى في ذمة ماذا؟ المديون. كذلك هنا لا يجب التعين، وإن كان الفرق أنه في هذا المثال يكون تمام هذا المأخوذ ملكا للمديون ويتلف منه، لكن في ذاك الذي نحن فيه أن المفروض الشراكة على كل حال يكون حاله كما لو لم يتعين. خب حاله لو لم يتعين هناك ملك خالص، هنا ملك مشترك. طيب يقول كما لو أخذ الظالم من المديون مقدار الدين بنية أنه مال الغريم، يعني الغريم الدائن غريم المديون. وأما الفرع الأول فيمكن أن يقال بأن الشريك لما كان في معرض التضرر لأجل مشاركة شريكه، هذا يتضرر إن لم أدفع يضرني، ومنشأ هذا التضرر أني شريك لمن يريد أن يأخذ ماله، جعل له ولاية القسمة. لكن فيه أولا أن تضرره إنما يوجب ولايته على القسمة، حيث لا يوجب القسمة تضرر شريكه بأن لا يكون حصة الشريك لا تكون بحيث تتلف بمجرد القسمة، مجرد أن نقول هذا مال فلان قبل أن نكمل أخذه، أخذه الظالم يعني صار تالفا، حيث لا يكون كذلك عندما نفرز ونعزل ويبقى. هنا قسمت بولايتي المجعولة من قبل الشارع لذا فضر، أما في محل الكلام فلا، وإلا حيث لا يكون كذلك كما في الفرض، هذا التمثيل كما في الفرض للمنفي لا للنفي، يعني لي يكون حصة الشريك بحيث تتلف بمجرد القسمة، هكذا في الفرض، وهذا أما لا يكون هذا في فرض آخر. وإلا إذا كان كذلك فلا ترجيح لأحد الضررين، هذا أولا، مع أن التمسك بعموم نفي الضرر في موارد الفقه من دون انجباره بعمل بعض الأصحاب، استقال البعض حتى ليس المشهور في الجملة يعني يكون معمولا به معتدا بعملهم، فليس بضرورة المشهور، لكن جماعة كثيرة فيهم علماء أعيان معروفون يشار إليهم بحيث أنه يصح أن يقال أن هذا المقدار مثلا يمكن العمل به. على كل هذا الكلام كله محل نظر، التمسك بالعموم من دون ذلك يؤسس فقها جديدا. طيب، والحمد لله رب العالمين.